أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخير. إلى هنا كان بحثنا حول أمور معلومة المرجحية، وأنها توجب قوة الظن. فبحثنا لحد الآن حول أمور لها مرجحية وتوجب قوة الظن لأحد الخبرين، وإن لم يكن دليل خاص قد قام على اعتبارها، إلا أن مرجحيتها محرزة وثابتة. أما الآن فقد ترقى قدس سره بقوله: بل الأصل، بأن يقال إن الأصل هو الترجيح بكل أمر حتى لو كان محتمل المرجحية، لا معلوم المرجحية. بل الأصل الترجيح بكل أمر حتى ولو كان، عليكم السلام، حتى ولو كان محتمل المرجحية. لذا قال قدس سره: بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا. الأصل ماذا؟ عليكم السلام، الترجيح به. فحتى ولو كان محتمل المرجحية، فمع ذلك يؤخذ به ويعمل به من باب الاحتياط. ثم استدرك قدس سره على ما ترقى به بقوله: إلا أن ترد عليه إطلاقات التخير. فأجاب قدس سره على ذلك الترقي بما حاصله، أن الأصل دليل حيث، عليكم السلام، حيث لا دليل. وفيما نحن فيه نمتلك الدليل على عدم الترجيح بمحتمل المرجحية، وعندها فلا تصل النوبة إلى الأصل المذكور، أعني أصالة الاحتياط، وأن الأصل هو الترجيح بكل أمر وإن كان محتمل المرجحية، فيؤخذ به احتياطا، فلا تصل النوبة إلى الأصل المذكور أعني أصل الاحتياط. وذلك الدليل الذي نمتلكه في المقام عبارة عن إطلاقات التخير. خرج من تحت هذه الإطلاقات الأمور المعلومة المرجحية، الأمور التي تكون مرجحيتها محرزة ومعلومة، وأما المحتمل أعني محتمل المرجحية فهو باق تحت الإطلاقات، فإذا لا يعتنى بما هو محتمل المرجحية بل يستفاد من إطلاقات أدلة التخير، وعندها فنحكم بالتخير لا بالترجيح. فهذا استدراك على ما ترقى به أولا بقوله بل الأصل. قال قدس سره: بل الأصل. لحد الآن كان بحثنا حول أمور لها مرجحية وأنها توجب قوة الظن، وإن لم يكن دليل خاص قد قام على اعتبارها، إلا أن مرجحيتها محرزة ثابتة. مع ذلك بين في نهاية الدرس الماضي، قال: فصار الأصل وجوب العمل بالراجح وهو أصل ثانوي ببركة الأخبار العلاجية. الآن نترقى، يقول: لا، مو فقط نرجح بأمر معلوم المرجحية محرز المرجحية، لا بل حتى الأمر الذي نحتمل أنه مرجح مع ذلك نرجح به. عليكم السلام. ونقدمه على ماذا؟ على الطرف الآخر المعارض، وذلك المرجوح نطرحه. قال: بل الأصل فيما يحتمل، مو فيما يعلم، فيما يحتمل كونه مرجحا الأصل ماذا؟ قال: الترجيح به. هذا الأصل هو من باب الاحتياط، الترجيح بكل أمر وإن كان محتمل المرجحية فيؤخذ به ويعمل على طبقه احتياطا. بعد ذلك فورا يستدرك قدس سره على هذا الترقي، على ما ترقى به بقوله بل الأصل، استدرك على ذلك بقوله إلا أن ترد عليه. قلنا هذا استدراك على الترقي وقررنا الاستدراك. قال: إلا أن ترد عليه، على ماذا؟ على هذا الأصل العملي وهو الاحتياط عند احتمال المرجح. عليه أي على هذا الأصل اللي في نفس السطر بدايته قال بل الأصل، على هذا الأصل، عليه على هذا الأصل العملي وهو الاحتياط عند احتمال المرجح. أن ترد عليه ماذا؟ ترد يعني ورود، إلا أن ترد عليه إطلاقات التخير. بما أن الموجود يرد، يعني إلا أن يرد على هذا الأصل العملي أصل لفظي. ما هو الأصل اللفظي؟ إطلاقات أدلة التخير. وبينا الورود وأن إطلاقات التخير كيف تكون واردة على هذا الأصل. قلنا أن الأصل دليل حيث لا دليل، وفيما نحن فيه نمتلك الدليل على عدم الترجيح بما هو محتمل المرجحية، وعندها مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى هذا الأصل، أصل الاحتياطي. ما هو ذلك الدليل الذي نمتلكه في المقام؟ عبارة عن إطلاقات التخير، خرج من تحتها الأمور المعلومة المرجحية، وأما المحتمل فهو باق تحتها، وعليه فلا يعتنى بهذا المحتمل، وإنما يستفاد فيه من أصالة إطلاق أدلة التخير، فنحكم بالتخير لا بالترجيح. فهذا استدراككم على قوله بل الأصل. قال إلا أن يرد على هذا الأصل العملي أصل لفظي اللي هو إطلاقات التخير، ولكن قيد ذلك بقوله بناء على وجوب الاقتصار في تقييد تلك الإطلاقات، وجوب الاقتصار على ما علم كونه مرجحا. قال قدس سره بناء على وجوب الاقتصار. سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرجحات على صنفين. الصنف الأول المرجحات المنصوصة، وتعني العوامل التي نص وصرح بها في لسان الأخبار والأدلة، من قبيل الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بالشهرة الروائية وما شاكل ذلك، مما سنقف عليها إن شاء الله تعالى. الصنف الآخر المرجحات غير المنصوصة، وتعني العوامل التي توجب أقربية خبر إلى الواقع، إلا أنها لم يصرح بها في لسان الدليل، لم ينص عليها في لسان الأخبار عليكم السلام، من قبيل الترجيح بالشهرة العملية، الترجيح بالنقل باللفظ، يعني ننقل الرواية بلفظها. فأكو روايتين، رواية الراوي ناقلها بلفظها عن المعصوم، ورواية اللي هي معارضة نقلها الراوي عن المعصوم بالمعنى. فقد يرجح بمن؟ بالنقل باللفظ. هذه مين من المرجحات غير المنصوصة، وما شاكل ذلك. وبعد التوجه لهذين الصنفين، عدنا منصوصة وعدنا غير منصوصة، وبعد التوجه لهذين الصنفين فنقول إنما ذكرناه من أن إطلاقات أخبار التخير واردة على الأصل المذكور، أصل الاحتياط. مو قلنا إلا أن ترد عليه إطلاقات التخير، إنما ذكرناه من أن إطلاقات أخبار التخير واردة على الأصل المذكور ورافعة ونافية لموضوعه إنما هو مبني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي عنها إلى المرجحات الخارجية، يعني غير المنصوصة يعبر عنها بالمرجحات الخارجية وعدم التعدي منها إلى المرجحات الخارجية، كما عليه جماعة من المتقدمين كالشيخ الكليني أعلى الله في الجنان درجاته، والمتأخرين كالشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس سره. فهذا اللي يقول اذكرناه إلا أن ترد عليه إطلاقات التخيير بناء على هذا القول، بناء على هذا المبنى، بناء على ماذا؟ قال بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ماذا؟ على ما علم، يعني على المرجحات المنصوصة، على المرجح الذي علم ونص به في لسان الأخبار، أن ما ذكرناه من أن إطلاقات أخبار التخيير واردة على الأصل المذكور إنما هو مبني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي منها إلى المرجحات الخارجية. وأما على مبنى المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثالث، من أنه شنو مبنى المشهور اللي اختار الشيخ الأعظم كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا، من أنه يحق لنا التعدي إلى مطلق العوامل التي توجب أقربية خبر إلى الواقعي، عندها فلا يبقى محل لهذا الورود. يا هذا الورود، ورود إطلاقات التخيير على من؟ على الأصل المذكور. إيه بعد إحنا هنا ما نقتصر بس على المرجحات المنصوصة، راح نتعدى إلى مطلق المرجحات وإن لم تكن منصوصة، مطلق العوامل التي توجب شنو؟ أقربية خبر المن إلى الواقع. بعد هنا إطلاقات التخيير ما يصلح أن يكون شنو؟ وارد عليه من على هذا الأصل. ليش؟ لأن الأصل شنو مفاده كان؟ الأصل شنو كان مفاده اللي ترقى به الشيخ رحمه الله؟ الأصل هو الترجيح بكل أمر، بكل عامل وإن كان محتمل المرجحية، كالترجيح بالشهرة العملية، الترجيح بالنقل باللفظ وأمثال ذلك من المرجحات غير المنصوصة. فذاك مفاد الترجيح بكل عامل وإن كان محتمل المرجحية فيؤخذ به احتياطا. فإذا بنينا على مبنى المشهور، وأما على مبنى المشهور ومنهم الشيخ الأعظم، من أنه يحق لنا التعدي إلى مطلق العوامل التي توجب أقربية خبر إلى الواقع، فلا يبقى محل لهذا الورود، فلا يبقى مورد لهذا الورود، بل يكون الأصل محكما ولا ترد عليه إطلاقات التخيير. فإذا ما ذكرناه من أن إطلاقات أخبار التخيير واردة على الأصل المذكور ونافية لموضوعه إنما هو مبني على المبنى الأول، القائل بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي منها إلى مطلق المرجحات، فتكون إطلاقات التخيير واردة على الأصل المذكور. لذا قال إلا أن يرد أو ترد على هذا الأصل العملي إطلاقات التخيير. شيخنا متى ترد إطلاقات التخيير؟ قال على هذا المبنى، المبنى الأول. مبنى منه؟ مبنى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، مو مبنى المشهور اللي اختار الشيخ الماتن. لذا يقيد يقول بناء على وجوب، بناء على هذا المبنى القائل بوجوب الاقتصار في تقييد تلك الإطلاقات على ما علم كونه مرجحا. يعني شنو ما علم؟ يعني المرجحات المنصوصة، المرجحات المعلومة، المرجحات التي صرح بها في لسان الأخبار والأدلة. وقد يستدل على وجوب الترجيح، وهذا هو الدليل السادس. وهذا هو الدليل السادس من أدلة المشهور على وجوب الترجيح. وقد ذكرنا سابقا خمسة أدلة للمشهور، وفي حينه قلنا هذه أدلة خمسة للمشهور، وسيأتي لاحقا أيضا بعض أدلة المشهور. وهذا الموقع هو موعد بيان البعض الآخر من أدلة المشهور، ألا وهو الدليل السادس. ولا بأس هنا أن ترجعوا إلى صفحة 48، إلى صفحة 48، صفحة 48. قال ويدل على المشهور، تقريبا بدايات الصفحة، ويدل على المشهور مضافا إلى الإجماع المحقق. الدليل الأول قلنا عن الإجماع المحصل، الإجماع القولي. والسيرة القطعية الدليل الثاني اللي عبرنا عنها، الإجماع العملي. والمحكية عن الخلف والسلف الدليل الثالث، الإجماعات المنقولة المحكية عن الخلف والسلف. وتواتر الأخبار الدليل الرابع. بعد ايش قال؟ أن حكم المتعارضين من الأدلة نقاط إلى آخره. هذا كله كان الدليل الخامس، كان الدليل الخامس من أدلة المشهور. المشهور بمن قالوا؟ القائلون بوجوب الترجيح. ثم بعد ذلك بالمنتصف شنو اعترضنا؟ اعترضنا الرأي الآخر في قبال المشهور، رأي جمع من العامة الذين قالوا بالتخيير بين الراجح وبين المرجوح، وأن الترجيح لا هو واجب ولا هو مستحب. اجى بعدين الشيخ رحمه الله أجاب على ذلك بما إلى أن انتهى. الآن ارجعوا إلى صفحة 53، ورقتين، صفحة 53 إلى أن قال آخر عبارة بناء على وجوب الاقتصار في تقييده على ما علم كونه مرجحا. أنهى كلامه عن منه؟ أنهى كلامه مع بعض أو جمع من أصولي العامة الذين قالوا بالتخيير. ثم بعد ذلك رجع إلى القول المشهور، وأراد أن يكمل دليل المشهور، وهو الدليل السادس. الدليل السادس من أدلة المشهور على وجوب الترجيح، حاصله أن الترجيح لو لم يكن واجبا، الآن احنا عندنا دليلان متعارضان، قلنا خبر سين خبر صاد، أحدهما مرجح إلى رجحان والآخر ما عنده رجحان. فالمشهوش قال وجوب الترجيح، يا بليش الدليل السادس أن الترجيح لو لم يكن واجبا للزم من ذلك اختلال نظام الاجتهاد، بل نظام الفقه بنحو عام، وللزم الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، فيثبت نقيض الملزوم وهو وجوب الترجيح. بيان الملازمة في هيك أدلة هيك قياسات لابد، يعني العمدة بيان الملازمة، ومن ثم بيان بطلان اللازم ضمن عمدتان. بيان الملازمة أن فقه الإسلام وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم من لدن انطلاقها المبارك قائمة على تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، المبين على المجمل، تقديم النص على الظاهر، الأظهر على الظاهر، وهكذا. وسيرة الشريعة المقدسة مبرمجة على بيان كليات من عمومات ومطلقات، ثم بعد ذلك تدريجا، يعني برنامج الشريعة المقدسة، مو يعني أول ما أجا صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين كل الأحكام شو دفعة واحدة حتى الناس كلها تشرد بعد من الأحكام الشرعية، وإنما مصلحة التدريج. ثم بعد ذلك تدريجا وبمرور زمان بيّنت مخصصات، بيّنت مخصصات ومقيدات لتلك الكليات. وعندها فلو صار البناء على أنه في الدوران بين العام والخاص، على أن نكون مخيرين. المشهور جاي يقول، المشهور يثبت ماذا؟ يثبت وجوب الترجيح وينفي شنو؟ التخير، بس بهاي الطريقة. يقول لو صار البناء في الدوران بين العام والخاص على أن نكون مخيرين ولا لزوم للترجيح، فربما يتمسك بالعمومات، يبقى بعد مخير عام خاص، أنا أختار العام أنت تختار العام، يحتمل يجي فد واحد يختار الخاص، بس بالتالي شنو؟ ربما ما جاي نجزم همنا، ربما يختار العمومات ولا يترتب الأثر على الخاص، في حين أنه لا شك في أن المخصصات تكشف
عن المراد الواقعي الجدي للمولى. فالمراد الواقعي الجدي ننحرم منه أم لا؟ نعم ننحرم منه، وراح نتمسك بالعمومات وما نرتب الأثر على الخاص، فانحرمنا عن المراد الواقعي الجدي. وأيضا ربما يترك النص ويعمل بالظاهر، وربما يترك الأظهر ويؤخذ بالظاهر ونحو ذلك. وهذا هرج ومرج كلي في نظام الفقه الإسلامي. ايش بعد يصير اثناء التخيير؟ واحد اجى اخذها بالعمومات وعاف الخاص، واحد ترك النص راح للظاهر، واحد ترك الأظهر راح للظاهر، بعدش يعني واحد ياخذ بالنص واحد ما ياخذ بالظاهر، فيصير ماذا؟ هرج ومرج كلي في نظام الفقه الإسلامي، وبالتالي يختل أمر الاجتهاد، لأن الاجتهاد قائم على معرفة العام والخاص مثلا، ومعالجتهما بحمل العام على الخاص، وللزم أيضا تغيير الأحكام عن وجوهها وتأسيس فقه جديد. لأنه نتصور هكذا، إذا ناخذ بالعمومات ونعيف المخصصات، ناخذ بالمطلقات ونعيف المقيدات، ناخذ بالظواهر ونعيف النصوص، فيصير تأسيس فقه جديد، أو يصير تأسيس فقه جديد إيه بعد، راح يصير عندنا فت، راح نغير الأحكام على مسارها. المولى يريد النص، إحنا نعيف النص رايحين للظاهر، يعيف الخاص، إحنا عايفين الخاص رايحين لمن؟ للعام. فراح يتأسس عندنا شنو؟ فقه جديد غير الفقه الذي جاءت به الشريعة المقدسة. وأما بطلان اللازم، هذا بيان الملازمة، فقلنا إذا لم يكن الترجيح واجب وقلنا بالتخير راح يجي يلزم، بينا الملازمة. وأما بطلان اللازم فبيانه من البديهيات وفي غنى عن البيان، اختلال نظام الاجتهاد، اختلال نظام الفقه، لزوم الهرج والمرج، تأسيس فقه جديد، هذا بعد بيانه من بطلانه من البديهيات. فالملزوم مثل اللازم في البطلان فيثبت نقيضه وهو وجوب الترجيح، وهذا هو الدليل السادس للمشهور. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في هذا الدليل بما حاصله، أنه أساسا وأصولا هذا النحو من المعارضات من تعارض العام مع الخاص، المطلق مع المقيد، النص مع الظاهر ونقاط، هذا النحو من المعارضات خارج عن محل بحثنا بالمرة كلية، يعني الشيخ الأعظم كان مشهد يقول المشهور يقول لا لهنا أنا يعني بعد ما أستدل وياكم بنيك الخمسة بلي إجماع محصل إجماع عملي إجماعات منقولة محكية عن الخلف والسلف تواتر أخبار من التواتر المعنوي مال الأخبار العلاجية دليلكم الخامس أما هنا تجعل هاي المعارضات تجعل تعارض بين عام وخاص تجعل تعارض بين مطلق ومقيد تجعل تعارض بين الناسخ والمنسوخ تجعل تعارض بين نص وظاهر أظهر وظاهر لا هذا النحو من المعارضات خارج عن محل بحثنا بالمرة كلية إذ لا تعارض واقعا بينها إذ لا تعارض واقعا بينها نعم التعارض بينها صوري بدوي يرتفع بأدنى تأمل بل إحنا قد نشوف أكو تعارض بين عام وخاص بدوي بس بأدنى تأمل رأسا شنو رأسا يرتفع والسر في ذلك ليش ماكو تعارض بين العام والخاص بين المطلق والمقيد بين المجمل والمبين بين النص والظاهر بين الأظهر والظاهر وما شاكل ذلك ليش التعارض بين هذه مجرد صورة مجرد بدوي يرتفع بأدنى تأمل والسر في ذلك أن هذه المعارضات أن هذه المعارضات إما هي من موارد باب الحاكم والمحكوم والوارد والمورود وأنه يقدم الحاكم على المحكوم يقدم الوارد على المورود وإما من باب الجمع العرفي وأن العرف لا يرى بين هذه الأمور تعارضا أصلا وإنما يجمع بينها بحمل العام على الخاص بحمل المطلق على المقيد بتقديم النص على الظاهر ونقاط إلى آخر ذلك وإما أن تكون من موارد الجمع العرفي المقبول المقدم على الطرح المقدم على الطرح سواء أكان الطرح بعنوان الترجيح أي شوية دقيقة يعني الجمع العرفي مقدم على الطرح والطرح بآلتين أريد أطرح أحد الدليلين عندي آلتان مقدم على الطرح سواء كان الطرح بعنوان الترجيح وأنه نرجح أحدهما ونطرح المرجوح إذن صار طرح لو ما صار طرح المرجوح طرحناه وقدمنا منه دليل الراجح مقدم على الطرح سواء كان الطرح بعنوان الترجيح وأن نأخذ بالراجح ونطرح المرجوح فارزة أم كان الطرح بعنوان التخيير جنة التخيير شلون طرح أم كان بعنوان التخيير وأن نختار أحدهما ونطرح ونطرح الآخر جنابك من تخير نفسك بين أمرين راح تختار أحد الأمرين وشنو أوتوماتيكيا راح تطرح الآخر وبالنتيجة فلا يلزم من ترك الترجيح التخيير بين المعارضات المذكورة وبالنتيجة. فلا يلزم من ترك الترجيح. المشوش قالوا إذا نترك الترجيح ونقول تخيير رح يلزم شنو؟ هرج ومرج ونقاط. الشيخ الأعظم يقول فلا يلزم من ترك الترجيح التخيير بين المعارضات المذكورة حتى يلزم المحظور المذكور، وإنما محل بحثنا ونزاعنا إنما هو باب تعارض ظاهرين، مو كن عام خاص، مو كن نص ظاهر، مو أظهر ظاهر، إنما هو باب تعارض ظاهرين بينهما تباين كلي أو تباين جزئي. فما أفاده المشهور من الدليل السادس لا يمكن المساعدة عليه. قال قدس سره وقد يستدل، وهذا هو الدليل السادس من أدلة المشهور على وجوب الترجيح، وقد يستدل على وجوب الترجيح بمن بأنه لولا ذلك، أي لولا الترجيح ماذا يلزم؟ قالوا لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم التخيير. لا، الشيخ الأعظم شي يقول لا، إذا أنا أترك الترجيح مو لازمه أن أكون مخير، بينما ضعف شي يقولون من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. جيد، وبالتالي رح يلزم شنو؟ الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد. الشيخ الأعظم يناقش في ذلك، قال وفيه وفي هذا الاستدلال أن الظاهر أساسا وأصولا خروج مثل هذه المعارضات، يعني تعارض الخاص مع العام، تعارض المطلق مع المقيد، تعارض النص مع الظاهر وما شاكل ذلك، خروج عن محل النزاع. ليش؟ فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص. إما هنا عبارة الظاهر لا يعد معارض للنص، يعني الظاهر اللي هو العام لا يعد معارض من للخاص، قلنا الخاص نص من المولى، مو بعد، فإن الظاهر يعني المطلق لا يعد معارضا لمن للمقيد، بعد فإن الظاهر اللي هو منه المنسوخ لا يعد معارضا لمن للنص اللي هو دليل الناسخ، فإن الظاهر المبين المجمل لا يعد معارضا لمن للمبين للنص، المبين نص وهكذا. قال لأن فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما لأن العمل به لأصالة عدم الصارف المندفع بمن بوجود النص، يعني حاكم ومحكوم وارد ومورود اللي قررناه بالتقرير، إما من باب الحاكم والمحكوم الواد والمورود، وإما من باب ماذا؟ وإما من باب الجمع العرفي المقبول. قال وإما لأن ذلك، أي ليش ما يعد الظاهر معارضا للنص؟ قال وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في العرف أصلا. وين محل نزاعنا شيخ الأعظم إذا مو هنا؟ قال ومحل النزاع في غير ذلك، أي في باب تعارض ظاهرين بينهما تباين كلي أو تباين جزئي. وكيف كان سواء كان الدليل السادس مقبولا عندنا أم لم يكن مقبولا. يقول الدليل السادس من اهتم به كثير كان مقبول عندنا أو ما مقبول، تكفينا من الأدلة تلك الخمسة، تكفينا من الأدلة تلك الخمسة، وبتلك الأدلة الخمسة ماذا رح يظهر؟ ضعف هذا القول الثاني، أعني ما ذهب إليه جمع من العامة إلى التخيير، وليس وجوب الترجيح ولا استحبابه. ضعف هذا القول وضعف دليلهم أيضا. لذا قال: وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور، أعني قول بعض العام القائل بالتخيير وليس الترجيح. ضعف هذا القول، بمن ظهر ضعف هذا القول؟ بتلك الأدلة الخمسة. بعد أيضا ظهر ضعف، فقد ظهر ضعف القول وضعف دليله المذكور، اللي هو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. نحن ماذا نقول له؟ الشيخ الأعظم يقول: لا، عندنا دليل على الترجيح وهي أدلة خمسة. عندنا خمسة أدلة على الترجيح. هسه هذا الدليل السادس ما أخذنا به ما يهم، مو مهم. وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية، أي عن العلامة رحمه الله في نهاية الوصول، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.